بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب دائما نوصي بقراءته ودراسته ونشره، لأنه يتعلق بأهم باب من أبواب العلم بل ومن أبواب الدين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد الذي يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى نشر وإلى توعية وإلى أن يجعله الإنسان قضيته الأولى، فإن قضية التوحيد لا يسبقها قضية كيف وقد جعل الله سبحانه وتعالى القاسم المشترك بين جميع الأنبياء دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا نرى على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل أن توحيد الله تبارك وتعالى دعوة جميع الرسل. لهذا ينبغي على طالب العلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يعنى بدراسة توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إليه، لا سيما في زمن بعد الناس عن تحقيق التوحيد وعن فهمه الفهم الصحيح، فصار أقوام يشركون بالله تبارك وتعالى فيدعون غيره ويستغيثون بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو، ويستعينون بغيره ويتوكلون عليه ويخافونه ويرهبونه ويتقونه خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعتبرون ذلك توحيدا لله عز وجل. فكم من قائم على أعتاب بدوي وحسين يدعونهما من دون الله ويسمون ذلك عبادة وطاعة وقربة لله عز وجل. فإذا ناقشنا الواحد منهم على ما تدعو حسينا وعلى ما تذبح عنده وتطوف حول قبره، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بآل بيته خيرا؟ وإن قلت إن هذا عبادة ولا تشرف لغير الله، قال: لا، ولكنها قربة لله عز وجل، فإن محبة الصالحين عبادته وطاعته. وهؤلاء ذكرون بأسلافهم الأوائل الذين برهنوا وبرروا على عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن المشركين الأوائل ما قالوا إننا نتوجه إلى هذه الأصنام لأنهم يخلقون أو لأنهم يحيون ويميتون أو لأنهم يرزقون، وإنما قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. فانظرنا أيتها الأخوات، القاسم المشترك بين هؤلاء الأوائل وهؤلاء المتأخرين في دعوتهم غير الله تبارك وتعالى، فإن الأوائل قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والآخرين قالوا هذه محبة للصالحين وتوقير لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا من الشرك الجلي الواضح الذي لا يخالف فيه إلا معاند. ولهذا ينبغي أن نفهم توحيد الله لا سيما في النساء، فإن حاجة النساء إلى فهم توحيد الله تبارك وتعالى حاجة عظيمة، لأن الجهل ينتشر في النساء بكثرة كاثرة. لهذا نقول إن معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى وإن العناية بدراسة توحيد الله عز وجل من الأهمية بمكان. لهذا برزت أهمية دراسة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ مجدد الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا أيتها الأخوات إلى هذا الباب، وهو باب قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقد أيضا جعل هذا الباب آية من القرآن، وجعل عنوان هذا الباب آية من القرآن، وهي قوله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله وأنها من عند الله تبارك وتعالى، وأن الذي أنعم بها هو الله عز وجل، ومع ذلك ينكرونها ويجحدونها. وهذا كيف يليق؟ كيف يجمع الإنسان بين الضدين في القلب، بين الاعتراف بأن الذي أنعم النعمة هو الله، وبين إنكار هذه النعمة؟ يعرفونها ثم ينكرونها، حين يضيفون هذا إلى غير الله تبارك وتعالى. هم يعرفون بقلوبهم أن الذي أعطى النعمة هو الله، لكنهم بألسنتهم يجعلون هذه النعمة لغير الله تبارك وتعالى. سؤال نكتبه: ما مناسبة هذا الباب لتوحيد الله عز وجل؟ ما مناسبة هذا الباب لتوحيد الله عز وجل؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون النعمة ثم ينكرونها، ما مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة ذلك أن من أضاف النعمة التي أنعم الله بها، من أضاف النعمة التي أنعم الله بها إلى غيره، إلى غير الله يعني، فقد جعل معه شريكا في الربوبية، فقد جعل معه شريكا في الربوبية. اللي بيضيف النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى يبقى جعل له شريكا، ينعم أيضا كما ينعم الله سبحانه وتعالى، وهذا الشريك له سبحانه وتعالى في ربوبيته، لأن خالق النعمة وموجد النعمة هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة فمن الله سبحانه وتعالى؟ الماء نعمة من مين؟ من الله. الطعام نعمة من مين؟ من الله. الكفاء نعمة من مين؟ من الله. البيوت التي نسكن فيها نعمة من مين؟ من الله. الهواء الذي نستنشقه نعمة من مين؟ من الله. الولد الذي نرزقه نعمة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. وهكذا: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يضيف هذه النعمة ويجعل هذه النعمة لغير الله سبحانه وتعالى ويضيفها لغير الله عز وجل، فقد جعل معه شريكا في الربوبية، فقد جعل له شريكا في الربوبية. يبقى ده سبب إيه؟ سبب جعل هذا الباب في كتاب التوحيد. يبقى إضافة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى تتنافى مع توحيد الله عز وجل. تتنافى مع التوحيد ازاي؟ لانه جعل مع الله عز وجل شريكا ينعم كما ينعم الله سبحانه وتعالى، واضاف النعمه الى غير الله عز وجل. قال تعالى: يعرفون نعمه الله. ونعمه الله اي نعم الله، اي نعم الله. طب لماذا فسرنا نعمه الله بنعم الله مع ان نعمه مفرد؟ سؤال، نكتب كده سؤال. ما المراد بنعمه الله؟ الجواب: المراد بذلك الجمع، المراد بذلك الجمع، اي يعرفون نعم الله. سؤال: ولماذا فسرنا المفرد هنا بالجمع؟ ولماذا فسرنا المفرد وهو نعمة الله بالجمع؟ الجواب: لأن القاعدة الأصولية تقول إن المفرد المضاف يعم، إن المفرد المضاف يعم. أنا عندي نعمة هنا مفرد أضيفت إلى الله، فيعرفون نعمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والله مضاف إليه. طيب المفرد هذا اللي هو نعمة إذا أضيف عم يعني صار نعم الله، صار المعنى نعم الله، يعرفون نعم الله، نعم الله. قال سبحانه: ثم ينكرونها. ثم ينكرونها، ما معنى ذلك؟ معنى ينكرونها أي ينكرون إضافتها إلى الله تبارك وتعالى، ينكرون إضافتها إلى الله عز وجل. قال مجاهد: ما معناه في تفسير الآية؟ يعني هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. المال ده نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ورثته عن آبائي، يعني ايه؟ طب ممكن صحيح ورثه عن آبائي، لكنه هنا أضاف ايه؟ أضاف النعمة اللي هي نعمة المال إلى الآباء، إلى الآباء، مع أن الظاهر أن هذه الكلمة ليس فيها شيء. واحد يقول: أنا ورثت المال هذا من آبائي، منين جالك البيت هذا؟ من آبائي. لكن هل آباؤه سبب ولا آباؤهم الذين أتوا بالمال؟ هل آباؤه سبب أم هم الذين أتوا بالمال؟ الجواب: آباؤه سبب، آباؤه سبب. ولهذا لما أضاف هذه النعمة إلى السبب كان هذا يتنافى مع كمال التوحيد، كان هذا يتنافى مع كمال التوحيد. إذا نسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، إذا نسي المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فقد تنافى هذا مع كمال توحيده سبحانه وتعالى. لأن الذي أنعم بهذا المال على الورثة ومن هو الله، والذي قدر بانتقال المال إليك هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول: هذا المال من فضل الله سبحانه وتعالى علي أن ورثته من آبائي، هذا المال من فضل الله سبحانه وتعالى علي قد ورثته من آبائي، لأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما ورثته عن آبائي، ما ورثته عن آبائي. لكن لو أنا بقى أخبر بخبر محض يعني ومع أنني أعلم في نفسي أن الذي أنعم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن مجرد خبر يعني واحد بيسألني المال ده أنت جايبه منين، أنت سرقه، أنت كذا، قلت له لا ده أنا المال ده نتيجة تركة من أبائي، ما فيش فيها إشكال. لو قصدنا الخبر المحض فلا إشكال في ذلك. لكن مراد مجاهد رحمه الله تعالى أن القائل قد أضاف تملكه للمال إلى السبب اللي هو الإرث، وتناسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى نقدر نحط هنا سؤال، نقول هل قول الرجل، هل قول الرجل ورثته عن آبائي، هذا المال ورثته عن آبائي، يتنافى مع التوحيد أم لا؟ يتنافى مع التوحيد أم لا؟ إذا كان على وجه الإخبار، إذا كان على وجه الإخبار المحض فإنه لا يتنافى مع التوحيد، إذا كان على وجه الإخبار المحض فما يتنافاش مع التوحيد. وإذا كان على وجه إضافة الشيء إلى السبب مع نسيان المسبب وهو الله فإنه يتنافى مع التوحيد. نرجو فهم هذه القاعدة. يعني لو أنا بس بقول مجرد مثلا خبر أو كذا، أيوه هذا المال ورثه من أبائي ورثه من كذا، ما فيش إشكال على وجه الخبر فأنا أخبر. إنما إذا كان على وجه أن أنا أضيف ذلك إلى السبب اللي هو الإرث وأنسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك منافية لتوحيد الله عز وجل، لأن الذي قدر لي الإرث والذي شرع لي أصلا أن أرث هو الله سبحانه وتعالى. فالله قدر وشرع، قدر وشرع. يعني لو أن الله شرع أنه الولد لا يرث أباه يبقى ما كانش ينتقل إليه، زي مثلا ما يكون موجود الولد وموجود العم، فالعم لا يرث، اللي بيرث الولد. يبقى ده بتقديره سبحانه وتعالى الشرعي أو بإذنه الشرعي أو بتشريعه. يبقى من الذي كان سببا في أن أرث؟ تشريع الله عز وجل. ومن اللي قدر أن يكون أبائي عندهم مال أرثه؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا ينبغي أن أنسى المسبب وهو الله عز وجل وأعتمد على السبب وهو الإرث. يبقى إذا نقول مجرد الخبر ما فيش فيه إشكال، لكن إذا كانت المسألة فيها نسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى يبقى هنا يكون منافيا للتوحيد. لهذا لو أنا قلت مثلا أن هذا من ورثته أقول بفضل الله ثم بإرث من والدي، طبعا ده كمال بقى التوحيد، ده كمال التوحيد. لو أنا قلت هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإرث يبقى ده تمام، لا إشكال في ذلك. إنما لو مجرد خبر فقط محض ده لا يتنافى مع الإيه؟ مع التوحيد. يبقى تبين لنا أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. اتضح يا أخوات الكلام ده؟ يبقى كوني أنا أقول المال ده ورثته من آبائي، الوظيفة ديت مثلا جابها لي فلان، الشغل دوت جابه لي فلان، طب جابه لي فلان ده بإذن مين؟ فلا أنسى المسبب وهو الله، لأن الله سبحانه وتعالى لو لم يشأ أن فلان ده يكون في خدمتي وأن يأتيني بهذه الوظيفة لن يكون هذا. ولهذا احنا أحيانا مع خضم الحياة وكثرة المشاكل وكذا ننسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي جاب الوظيفة هو الأستاذ فلاني، واللي رفع ردي هو الأستاذ فلاني، واللي فتح بيتي هو الأستاذ فلاني، واللي جوز ابني هو الأستاذ فلاني، واللي كذا هو الأستاذ فلاني. طيب الأستاذ فلاني ده لو لم يشأ الله تبارك وتعالى وقدر الله عز وجل أن يساعدني لم يحصل، صح؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء إيه؟ قد كتبه الله لك. يبقى لو أبويا أنا نفسه أبي وعائلتي أرادوا نفعي، بل والأرض كلها أرادت نفعي بشيء لم يقدره الله سبحانه وتعالى فلم يكون. يبقى ما ينبغيش أن أنسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. دول أسباب بس، دول أسباب، لكن أعلم أن الذي قدر هذا الشيء هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. الدكتور فلان اعمل لي العملية، ما شاء الله العملية ناجحة، اه والله يا اخي الدكتور فلان ده عمل كذا كذا كذا، ده دكتور ماهر. طيب الدكتور الماهر ده كم مات تحت يده؟ انا نجاني الله سبحانه وتعالى، اني نجاني الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا نقول بان الانسان عند حدوث اي نعمة لا ينبغي، مهما كان الشخص مهما كان كذا يعني سببا في حصول هذه النعمة، لكن أعلم أن الذي قدر ذلك وأن الذي سبب ذلك هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. دي مسألة مهمة جدا يا أخوات، أننا ننسب النعمة إلى الله عز وجل، إلى مسديها وهو الرب سبحانه وتعالى. يبقى فلان كان سبب في الوظيفة، أقول مثلا أنا أشكر فلان بعد شكر الله سبحانه وتعالى، فلان كان سببا وليس هو الذي أتى بالوظيفة، ليس هو الذي أتى بالوظيفة. فلان ده فتحة الخير في حياته على إنه سبب، ولكن الذي أتى بالخير هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. شوفوا التربية على التوحيد مهمة جدا، إن الإنسان في ألفاظه لابد أن يتأدب مع الله عز وجل. يبقى الدكتور علقني وفلان دخل في وظيفتي وفلان ساعدني كذا، ماشي كل حاجة ماشي، لكن لا أنسى الذي سبب ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتعلق القلب بفلان على إنه ده بقى إيه اللي جاب كل شيء، وإنما يتعلق القلب بمين؟ بمسدي النعمة وهو الرب سبحانه وتعالى وعز وجل. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، قال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. طيب ايه الاشكال في الكلمة دي؟ احنا قلنا لو قلنا ان المسألة مجرد خبر بس، لو قلنا المسألة مجرد خبر ما فيش فيها اشكال، لكن احنا بنقول مع هذا فهناك كمال في العبارة. الافضل من كده احنا نقول ايه، حتى لو على وجه الخبر، ان انا اقول لولا أن أذن الله سبحانه وتعالى، لولا أن قدر الله عز وجل، لولا فضل الله ثم فلان لم يكن كذا، لولا فضل الله ثم فلان، ده الكمال. يبقى ما نقول العبارة الكاملة هي إيه؟ لولا فضل الله ثم فلان. طيب والعبارة الجائزة لولا فلان على وجه الإخبار المحض. طب العبارة الممنوعة لولا فلان إذا كان فيه إضافة الشيء إليه فقط ونسيان المسبب وهو الله. يبقى لولا فلان لها ثلاثة أحوال، نكتب كده أخوات، لولا فلان فيها ثلاثة أحوال. حال هي حال الكمال، حال الكمال، وحال هي حال الجواز، وحال هي حال المنع. يبقى عندنا حال كمال أو وجه كمال، وعندنا وجه جواز، وعندنا وجه منع، كل ده في عبارة لولا فلان لم يكن كذا. لو قال لولا فلان لم يكن كذا على وجه الإخبار المحض، على وجه الإخبار المحض مع اعترافي أن المسبب طبعا هو الله سبحانه وتعالى، ده الوجه أنه الجائز، ده الوجه الجائز. طيب ولو قال لولا فضل الله ثم فلان، يا سلام، يبقى ده الوجه انه الكامل، ده وجه التوحيد. لولا فضل الله ثم الشيخ فلاني والله ما تعلمنا شيء، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الكتاب الفلاني والله ما عرفنا شيء، لولا فضل الله ثم فلان والله ما توظفت في هذه الوظيفة، لولا فضل الله ثم هذا الدكتور والله ما خرجت من هذه الأزمة. يبقى الأول فضل الله، فضل الله، فضل الله، يبقى ده الوجه الكامل، ده التوحيد. طيب الوجه الثالث اللي هو الوجه المحرم، اللي هو يبقى أنا أقول لولا فلان لم يكن كذا، فأنسب الأمر لفلان مع نسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. إضافة الشيء إلى السبب له ثلاث حالات، اكتبوا ديت، إضافة الشيء إلى السبب، إلى السبب له ثلاثة حالات، له ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، يعني أن أضيفه إلى سبب لا تأثير له إطلاقا، كإضافة الشيء إلى ولي ميت مثلا، إلى ولي ميت. خلي بالك يا أخوات، انتبهوا من المسألة دي، إضافة الشيء إلى سبب لا تأثير له إطلاقا كإضافته إلى ميت مثلا، كولي، كالولي الفلاني، فأقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا. هنا أنا أضفته إلى سبب إيه؟ إلى سبب مش موجود، ميت ما يملك شيئا. طيب ده حكمه إيه؟ وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر، لأن ده ميت. يبقى معنى وسببه أنه شرك أكبر، وسببه أنه شرك أكبر أنه ادعى أن هذا الولي له تصرف في الكون، له تصرف في الكون. يبقى لو أضفته، قلت لولا كذا، لو أضفت الشيء إلى سبب لا يمكن أن يكون له تأثير زي الأموات، فده شرك أكبر. طب اثنين، لو أضفته إلى سبب موجود ظاهر لكن لم يثبت لا بالحس، لا بالحس والتجربة ولا بالشرع أنه سبب، أضفت الحاجة الشيء دوت إلى سبب، أضفته إلى سبب، لكن السبب ده لا ورد إن بالتجربة والحس أنه سبب ولا بالشرع حتى. طيب ده يبقى إيه؟ فيكون شركا أصغر، شرك إيه؟ أصغر. مثل أن أقول هذا الحجاب أو هذه التميمة، هذه التميمة سبب في دفع العين، نجيب حجاب نحطه على صدر البنت أو الولد ونقول ده سبب في دفع العين، هل السبب ده شرعا ورد؟ لا. طب السبب بالحس والتجربة ورد؟ لا. يبقى ده شرك أصغر. طب ممكن أخت تقول بقى، طيب لماذا لا يكون شركا أكبر؟ ممكن الأخت تقول كده، لماذا لا يكون شركا أكبر؟ ده لو يعني الأخت متابعة، لكن خايف يكون كلامنا ده كله غير مفهوم. ليه ما يكون شركة أكبر؟ إنها تقول إن الحجاب ده هو، إن التميمة ده هي سبب في دفع العين، ليه ما يكون شركة أكبر؟ الجواب طب أقول لكم ابعثوا الجواب مكتوب أما شوف كده أنتم تابعين ولا لا. لماذا إذا قال الشخص أن هذه التميمة سبب أن هذه التميمة سبب في دفع العين أنها شرك أصغر وليست أكبر؟ يلا سؤال هو اكتبنا الجواب وابعثوه ورقة بسيطة كده كل واحد يبعثه نشوف. هنسيب لكم دقيقتين بس دقيقتين فقط. ماشي أحسنت الأخت اللي بعثت أحسنت ماشي هذا جواب صحيح هنبينه الآن لما نتلقى بقية الإجابات. هذه الأخت جوابها صحيح تمام والجواب الثاني أيضا صحيح كويس. أيوة شجعونا كده في أجوبة تانية ولا كفاية؟ ماشي بس أنا خايف يكونوا كتبتوا من بعض. لا تمام كويس والجواب الثالث أيضا صحيح كل هذه الأجوبة صحيحة أحسنتنا. الجواب أنها تعترف أن القائل معترف بأن الذي يزدي النعمة هو الله سبحانه وتعالى وأن الذي يدفع الضر هو الله عز وجل لكنه اتخذ ذلك سببا. يبقى أخطأ فين؟ في السبب مع الاعتراف بأن الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى. كده كويس نطمن كده. طيب ثالثا أن يضيف الشيء إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. أن يضيف الشيء إلى سبب ظاهر وثابت برضه شرعا وحسا فهذا طبعا إيه جائز. هذا جائز. الواحد مثلا ممكن يقول والله أنا الحرارة خفت خدت لها إيه سبب ظاهر حسي مثلا دواء خدت مثلا مخفض الحرارة أو مثلا حصل عندي كذا فجبت ماء زمزم في سبب حسي موجود شرعا زي ماء زمزم أو بالتجربة زي الدواء فهذا جائز بس بشرط ألا أنسى أن الذي أتى بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى بس ده سبب جائز شرعا يعني يجوز لي أن أخذ هذا السبب اللي هو الدواء أو أخذ ماء زمزم أو الحبة السوداء أو كذا. يبقى خلاصة الأمر أن إحنا عندنا أن السبب ده ثلاث أقسام أن السبب ده هو الثلاث أقسام. القسم الأول سبب لا يمكن أن يكون له تأثير أصلا لا يمكن يكون له تأثير كالاعتماد على الولي الفلان الميت أو لولا فلان الميت لولا الحسين لم تتزوج ابنتي ده شرك أكبر لأن قول هذا القول معناه ادعاء أن الحسين له تصرف في الكون. طيب الحالة الثانية أن أضيفه إلى سبب ظاهر وثابت شرعا وحسا وده جائز زي استعمال ماء زمزم زي استعمال الدواء فلجأ ماشي بس بشرط أن لا أنسى المسبب هو الله. الحاجة الثالثة أن أضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حس زي اللي احنا قلناه دلوقتي التميمة فلا شرعا ولا حسا ثبت أن دي تدفع العين وده شرك إيه وده شرك أصغر. طيب فلما نقول مثلا واحد زي ما كان زمان الناس كده واحد مثلا امرأة مثلا تصبح الصبح تلاقي بنتها او ابنها عنده كحة فتجيب له عظمة وتحط فيها فتلة وتعلقها له في رقبته. طب ايه علاقة العظمة بالكحة ده نسميه بقى ده نسميه سبب خفي لا يمكن أن يكون له تأثير فقط سبب خفي ولا سبب ظاهر لم يثبت كونه سبب الحسن شرعا ولا سبب ظاهر ثبت كونه س...
سببا شرعا أو حسا؟ نقول الحالة اللي هي هو سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا حسا ولا شرعا. إيه علاقة العظمة بالكحة؟ ما فيش علاقة بين العظمة والكحة. أو مثلا ولد محسود، نقوم نجيب إيه؟ نجيب مثلا، كانوا يجيبوا مثلا حذاء، وتقعد المرأة الكبيرة تجيب الحذاء وتقعد إيه ترقيه بالحذاء، مش ترقيه بيدها مثلا، بالحذاء، ريتك من عين اللي شافوك وما صلوش على النبي إلى آخره. يبقى هذا السبب إيه؟ ظاهر آه، بس لم يثبت لا حسا ولا شرعا. طب لو مر الإنسان بيديه على المريض وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، ده سبب إيه؟ ظاهر حس وشرعا، فالشرع جاء به إن شاء الله أن الرقية بإذن الله شافية، لكن أعلم أن الشافي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء حطوا شروط الرقية، اكتبوها برضو من باب الفائدة، شروط الرقية المشروعة الجائزة، عشان تكون الرقية بتاعتنا مشروعة. ما نقولش بقى نجيب ورق ونخرم فيها بالإبر ورئيتك من عين لحسودك ورئيتك من عين ستك تفيدة وستك خديجة وكلام من ده، كل ده ما ينفعش. وبعدين في النهاية تولع الورقة وتقعد تتاوب إيه؟ وتقعد تتاوب وتقول خلاص العين راحت، العين راحت، لا العين صابت كده، لا راحت ولا جات. فنقول الرقية تكون شرعية إذا توافر فيها شروط. الشرط الأول أن تكون باللغة العربية، تكون رقية باللغة العربية. اثنين، أن تكون بكتاب الله أو بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعاء مباح ليس فيه شرك، أي دعاء بس ما يكونش فيه شرك. ثلاثة، ثلاثة، وده سبب بقى مهم أو ده نقطة مهمة، شرط مهم، ألا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بنفسها، أن الرقية تؤثر بنفسها، وإنما بفضل الله أولا، مع أنها رقية شرعية من الكتاب والسنة بس ده سبب شرعي، ده سبب إيه؟ شرعي. لكن الشافي هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي يقول بسم الله أرقيك. طيب، ممكن بقى أخت بقى طالبة علم تقول إيه؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طب ما احنا من ساعتها بنقول لولا فلان لم يكن كذا، إنه الأكمل إن الواحد يقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم فلان مثلا. طب هنا النبي قال لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار، هو النبي صلى الله عليه وسلم سبب هنا، فأضاف الأمر إلى السبب، لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار. فما تأويل ذلك؟ نسيب دقيقتين ولا بلاش النهاردة بقى؟ لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. النبي أضاف الشيء هنا إلى سبب. أولا السؤال من أي أنواع الأسباب هذا السبب فيما ذكرنا؟ احنا ذكرنا ثلاث حالات، من أي أنواع الأسباب؟ من أي أنواع الأسباب؟ وما شرط كماله؟ امتى يكون بقى كامل هذا السبب. طيب نسيب دقيقتين كمان، خلال النهاردة اختبارات، لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. احنا حطينا ثلاث قواعد في الأسباب دي، من أي نوع بقى من أنواع الأسباب اللي احنا ذكرناها، وهل جائزة ولا غير جائزة، وإيه الكمال فيها. ماشي هنسيب دقيقتين برضو. طيب ماشي، يعني الإجابة الإجابات صحيحة بنسبة 80%، يعني كويس ان هذا من باب الإضافة الى السبب، ظاهر وثابت. ايه وثابت؟ انا عايز كنت عايز بس كلمة واحدة، ثابت. ايه ثابت؟ شرعا. في اخت كتبت ثابت شرعا وحسا، لأنا كنت عايز الاقتصار على كلمة ثابت شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة شرعا، يبقى هذا ثابت. إيه شرعا؟ يبقى شفاعة النبي لعمه امتثاله للشرع، يبقى هذا سبب ظاهر شرعا، وإلا أصلا الشفاعة للمشركين غير جائزة، لكن الله سبحانه وتعالى أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا ثابت. إيه ثابت شرعا، هذا ثابت شرعا. وهذا الوجه هو الوجه الايه الجائز، بشرط الا ننسى المنعم هو الله سبحانه وتعالى. على كل اجابات برضو طيبه ما شاء الله. طيب، وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني في قول الله سبحانه وتعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، انهم يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وده طبعا هذا قول من أبطل الباطل، لأنهم نسبوا هذا إلى الآلهة زي اللات ومنات، فقد أثبتوا سببا من أبطل الأسباب، ولهذا ده شرك أكبر، ولهذا ما قال ذلك إلا المشركون، ما قال ذلك إلا المشركون، زي اللي عندنا بيقول النهاردة لولا الولي الفلاني لكان كذا وكذا، يبقى ده إثبات سبب غير إيه غير صحيح، سبب باطل، نسبة ذلك إلى سبب خفي لا تأثير له إطلاقا، يبقى ده شرك أكبر. إحنا قلنا من الحالات أن ينسب ذلك إلى ما لا تأثير له إطلاقا، وده بيبقى شرك إيه شرك أكبر. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث قال شيخ الإسلام وهذا كثير وقد تقدم وهذا كثير في كتابه والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك بالله. إيه الحديث هذا؟ الحديث هذا ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الحديبية صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل، نزل مطر بالليل فالنبي صلى بهم صلاة الصبح، فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فمؤمن بي كافر بالكوكب. إيه بقى الفرق هنا؟ ونسأله مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء اللي هو منزل من المنازل يعني، فناسب المطر إلى إيه؟ إلى النوء، فده كافر بالله مؤمن بالكوكب. طب ولال مؤترنا بفضل الله ورحمته، يبقى نسب النعمة إلى الله ونسب إنزال المطر إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. شيخ الإسلام بيقول بقى أن الله سبحانه وتعالى يذم من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به عشان كده احنا مثلا ما يجري على ألسنتنا وألسنة العوام، بكرة تجي لك طوبة مش عارف معطوبة ولا بيسموها ايه، بكرة جيت كياك مش عارف يخلي ايه، بكرة جيك امشير، ده امشير ده مجنون، ده امشير ده اهبل، وهذا يكذب مش عارف نص، كل هذا الكلام. طب ما الامشير؟ امشير ده زمن، امشير هذا امشير ده زمن، او كياك او طوبة او كذا، كل دي ازمان. لكن هل هذه الازمان تملك انزال مطر، تملك مجيء بصيف او مجيء بشتاء؟ ابدا. فمن قال ذلك فقد نسب الامر الى غير سببه. ولذا احنا ما نقولش طوبة سبب، ولا نقول امشير سبب، نقول زمن. انتبهنا اخوات، ما نقولش سبب، نقول زمن. امشير كياك كذا، ده نقول دي ازمان وليست اسبابا. يبقى دي مش من الاسباب. ما نقولش انا اضاف ذلك الى سبب، لا، لان الزمن لا يكون سببا، الزمن لا يكون سببا. طيب، قال بعض السلف: وهو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. يعني مثلا واحد يقول والله إنه النهاردة إحنا مشينا في البحر مستريحين، كان في البحر اليوم في غاية الراحة. واحد يقول تعرفوا ليه؟ نقول ليه؟ يقول لي لأن الريحة كانت طيبة، والتاني يقول لأن الملاح كان حاذقا، عشان كده احنا استريحنا النهارده في السفر. يبقى دول اضافوا ذلك الى ايه؟ ها، طيب، ده سؤال. حينما اقول كانت الريح طيبه، كان الملاح حاذقا، يعني طاب السير اليوم لان الملاح كان حاذقا ولان الريح كانت طيبه، من اي الاضافات هذه؟ يلا أجيبنا، من أي الإضافات هذه؟ وهي جائزة أو غير جائزة؟ طاب السير اليوم لأن الريح كانت طيبة ولأن الملاح كان حاذقا. طيب،
تقول الأخت هذه غير جائزة لأنهم اعتمدوا على الريح طيبة والملاح المحاذة، واعتمد على أن يقول الله أو أن يكون اليوم طيب، أو أن يقول الله مش عارف إيه، أضاف الشيء سبب صحيح ثابت حسا وهي جائزة. ماشي، هذه الإجابة الصحيحة، هذه أضاف الشيء سبب صحيح ثابت حسا وهي جائزة، بس ينبغي أن يكون أن نقول بقى إيه، وهذا إذا كان من باب الإخبار المحض فهي جائزة، وأما إذا كان من باب نسيان المسبب فهي غير جائزة. والأكمل أن يقول لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الريح. يبقى قولة هذا الرجل، قولته كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك، هذا إذا قصد الإخبار المحض ماشي، إذا ما قصد الإخبار المحض ونسى المسبب فيبقى ده غير إيه؟ يبقى ده غير جائز. ماشي، بهذا يتبين لنا من خلال هذا الباب أن الإنسان ينبغي أن ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وألا ينسبها إلى غيره عز وجل، وأن نسبة هذه النعم إلى سبب من الأسباب، إلى أي سبب من الأسباب، إذا كان والله على وجه الإخبار المحض فهذا جائز، بشرط أن يكون السبب هذا ثابت شرعا وحسا، وأن لا ينسى الإنسان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. لكن لو أضاف الشيء إلى سبب خفي لا تأثير له أبدا، زي إضافته إلى الولي الفلاني، يبقى هذا شرك أكبر وهذا لا يجوز. أو إذا أضاف إلى سبب غير يعني ثابت حسا، زي مثلا إضافة الأمر إلى تميمة أو كذا، فهذا شرك أصغر، هذا شرك. حتى لو قال إن المسبب هو الله، لو قال إن الشافي هو الله بس أنا بأخذ هذا الحجاب أو هذه التميمة، فنقول هذا شرك إيه أكبر. الباب اللي بعد كده زي هذا الباب تقريبا،
وهو باب قول الله تبارك وتعالى، باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا يعني في العباد وهم الشركاء والنظراء، لا تجعلوا الله سبحانه وتعالى شركاء وأندادا له في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، لأن الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له ولا مثيل له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. فصل الأنداد هنا بالشرك، وده تفسير بالمعنى، وده سبب إدخال الشيخ محمد هذا الباب في كتاب التوحيد، ولهذا هذا الرجل عميق جدا في فهمه، ويأتي من أقوال العلماء ما يدلل به على مراده. فقول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون، جعل أيضا اتخاذ الأنداد هذا فسره بالشرك، وجاء بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأنداد هو الشرك، وهو أخفى من دبيب النملة يعني السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. هل يراها أحد؟ نملة، نملة صغيرة جدا ما يراها أحد، فكيف إذا أضفنا هذه النملة إلى هذه النملة أنها تسير على صخرة ملساء وفي ليلة ظلماء، هل يراها أحد؟ هل يسمعها أحد؟ ما يراها ولا يسمعها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشرك أخفى من هذه، أدق من هذه. وما هو الشرك الخافي بقى؟ فسره ابن عباس فقال: وهو أن يقول، انتبهنا بقى، وهو أن يقول، يقول إيه؟ والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. يعني ابن عباس رضي الله عنه بيّن أن هناك نوعا من الشرك وهو خفي جدا جدا، شرك يعني خفي ما يلتفت إليه أحد. ثم مثل له مثلا بالحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وهو قوله: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلان، وحياتك في الدين، وحياتك تعمل. هذا طبعا منتشر عندنا جدا، هذا منتشر عندنا جدا، وهذا حلف بالله ولا بغير الله. أما بحلف بحياة فلان يبقى ده حلف بمخلوق ولا حلف بخالق؟ حلف بمخلوق، والحلف بالمخلوق إيه؟ شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يبقى وحياتك في الدين، وحياتك كذا، وحياتك كذا، طيب إلى غير ذلك، فهذا من الشرك الأصغر، إن كان لا يقصد أنه يعظم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر، أو من الشرك الأكبر إذا عظم حياة الإنسان على الله سبحانه وتعالى أو سواه، فيكون شركا أكبر. طيب أما واحد يقول لواحد مثلا: وغلوتك، وغلوتك عندي، هذا حلف بمخلوق ولا بالخالق؟ حلف بمخلوق، يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا شرك، هذا شرك. يبقى ما ينفعش وحياتك وغلوتك عندي إلى غير ذلك، لا يصلح هذا. وكذلك أيضا من الشرك أن يقول القائل: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. طيب لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، دي من باب إضافة إيه بقى؟ ده الإضافة إلى إيه؟ الكليبة هذه سبب ظاهر ولا سبب خفي؟ سبب ظاهر. طيب نعتبره من أي نوع؟ نعتبره هذا من السبب الظاهر الموجود فعلا، يبقى هذا من باب الخبر المحض، لكن اللي هو الثابت حسا، ثابت حسا. لكن نقول إذا قصد أو إذا نسي المسبب هو الله سبحانه وتعالى فإنه يكون شركا، وإلا إذا قصد الإخبار المحض. إنه لا يكون شركا. يبقى إذا نظر إلى السبب دون المسبب نسي المسبب يبقى ده شرك أصغر، وإلا فإنه لا يكون شيئا إذا قصد الإخبار المحض. مثله لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني كان أيامهم بط برضه. وقول رجل صاحبي ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، سؤال: ما وجه المنع في قول القائل ما شاء الله وشئت؟ ما شاء الله وشئت، ما وجه المنع؟ الجواب: وجه المنع في ذلك، وجه المنع في ذلك هو الجمع بين مشيئة العبد ومشيئة الله سبحانه وتعالى، بحرف الجمع وهو الواو، أو بحرف العطف وهو الواو. يبقى جمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بحرف العطف اللي هو الواو. فإن قصد واعتقد أن العبد مساو لله سبحانه وتعالى في المشيئة والتدبير فهذا شرك أكبر. انقصد الله سبحانه وتعالى أن العبد مساوي لله سبحانه وتعالى في المشيئة والتدبير فهذا شرك أكبر. وإن قصد عدم التسوية لكنه عطف فقط فيكون شركا أصغر. طيب، وما الصحيح في القول؟ الصحيح أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. طيب سؤال: وما الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت؟ ما الفرق بينهما؟ يلا أجيبوا، ابعتوا الجواب يلا الآن أجيبوا على هذا. طيب، ما شاء الله وشئت جعل الشخص شريكا لله في الملك والمشيئة والواو للعطف، ما شاء الله ثم شئت أي يستعين بمشيئة الله الذي قدر الله أن يسعده على هذا الشخص وشئته، أي جعل مشيئة الله أولا ولم يشرك بالله أحدا، لأن ثم للترتيب. كويس، هذا الجواب صحيح. يعني الفرق في العطف، الواو للعطف، ما فيش فرق، مشكلة هذا المشكلة، أنه عطف مشيئة العبد على مشيئة الله وجعلها مساوية، لأن هنا الواو تدل على مطلق الجمع، لكن ثم للترتيب، يعني ما شاء الله أولا ثم شاء فلان. طيب، الأخت بتقول جعله الله ندا أي ساوى بينهم بالواو، إنما دي جعل مشيئة فلان تحت مشيئة الله، ماشي. ثم هنا للترتيب مع التراخي، ماشي. السلام عليكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لأننا قلنا بأن الحلف بالمخلوق هو أيضا من باب التسوية، فإن قصد الحالف أنه يسوي بذلك الرب سبحانه وتعالى أو يزيد فإنه يكون مشركا شركا أكبر. وإذا قصد، وإذا لم يقصد ذلك لكن مجرد أنه عادل عن اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته إلى غيره، يعني إلى مخلوق، فإنه يكون قد أشرك الشرك الأصغر. فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى شرك، حلف بغير الله شرك، بأي مخلوق، بالشجر، بالأمانة، بالكعبة، بالأب، بالجد، بكذا، هذا شرك. لكن الحلف بغير الله هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول الأمر في تفصيل. إن قصد أنه يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، إن قصد أن هذا المحلوف مساو لله سبحانه وتعالى أو أعلى فهذا شرك أكبر، وإذا لم يقصد ذلك فهو شرك أصغر. إذن من الشرك الأصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ولا يقصد تعظيمه كتعظيم الله أو أعلى. قال ابن مسعود، وانتبهنا إلى هذه المقولة بقى لأنها مقولة مهمة جدا، قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب، يعني ابن مسعود بيقول أخف عندي أنني أحلف بالله كذب، أقول والله حصل كذا وهو ما حصل، ده أخف من أن أحلف بغير الله صادقا، أقول والنبي حصل كذا وأنا صادق. طيب، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك؟ ما وجه أن من حلف بالله كاذبا أخف من من حلف بغيره صادقا؟ طيب، أنا هسيب ده سؤال عاوزكم تجاوبوا عليه، بس هسيبه لآخر ليه الدرس بعد ما نخلص الباب. إيه وجه كون أن الحلف، لأن أنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، النقطة دي أنا قلتها لكم قبل كده، ما وجه كون الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغيره صادقا؟ وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، وإحنا بينا الكلام في هذا هذه المسألة. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله فلان. وبرضه إحنا بينا وجه ذلك، الفرق بين الواو وثم. بكده يبقى انتهى الباب دهوت. ايضا فدل هذا على انه من الشرك الاصغر ان يقول ما شاء الله وشاء فلان، ومن الشرك الاصغر ايضا ان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الا اذا طبعا قصد تسوية الله او قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله او اكثر، يبقى ده شرك ايه اكبر. طيب، اجبونا بقى على السؤال دهوت اللي هو: ما وجه كون الحالف بالله كذبا أخف من الحالف بغيره صادقا؟ ماشي، ماشي. يعني قالت الجواب: الحالف بغير الله صادقا قد يكون شركا أكبر بغير الله، الحلف بغير الله صادقا قد يكون شركا اكبر اذا قصد بذلك تعظيم محلوبه، وقد يكون شركا اصغر. اما الحلف بالله كذبا فهذا معصيه يتوب منها. يعني عايزه تقول ان الشرك اعظم من المعصيه اللي هي معصيه الكذب. ماشي. والاخت الثانيه بتقول: الحلف بالله كذبا ياخذ اثم الكذب ويقع في الشرك، والحلف بغير صادقا اخذ اثم الشرك وهو يعني اشد عليه من ذنب الكذب، لان الشرك اكبر من الذنب، اكبر من الذنب. ماشي، كلام صحيح. في بقى الاخت الثالثه قالت: الحلف بغير الله اللي هو الكذب، الحلف بغير الله والحلف بالله عندنا سيئتان وحسنتان. كويس، لانه فضل الحلف بالله وهو من التوحيد، وان كان كذبا اي ارتكب سيئه، وهو الكذب على انه يشرك بالله، ويحلف بغير الله حتى وان كان صديقا، فالمهم لا يشرك بالله حتى لو ارتكب ذنبا وهو الكذب. اذا عندنا كذب وعندنا صدق وعندنا شرك وعندنا توحيد. كويس، الجواب الاخير يعني ايه اتم من الجوابين السابقين، لان احنا عاوزين الجوابان السابقان ركزنا على السيئه بس، وهي سيئه الشرك وسيئه الكذب، ولا شك ان سيئه الشرك اعظم من سيئه الايه الكذب. طيب، نسينا احنا الحسنتين بقى، نسينا الحسنتين، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، أيهما أعلى؟ حسنة التوحيد. يبقى عندنا الآن سيئتان وحسنتان، عندنا صدق وكذب، عندنا صدق وتوحيد، وعندنا شرك وكذب. أيهما أعلى من السيئتين؟ الشرك ولا الكذب؟ الشرك. أيهما أعلى من الحسنتين؟ التوحيد. فالحلف بالله هذا توحيد، جاء معه سيئة وهو الكذب، والحلف بغير الله شرك، جاء معه حسنة وهو الصدق. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. لهذا كان الحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا أحب أو أخف من الحلف بغيره صادق. كويس والله. بس أنا شايف ثلاث ورقات بس، يعني دايما اللي بيجينا ثلاث ورقات، هل ما فيش إلا ثلاث يعني أخوات؟ لكن على كل هذا شيء إن شاء الله يشجع يعني. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله، ونؤجل درس بلوغ المرام، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والقلب الخاشع ولسان ذاكر. وأنا أظن من طريقة الأسئلة في نفس الدرس يعني ممكن تنشط الدرس شوي. طيب أخت تسأل تقول عندنا إمامة المرأة في الصلاة، فلتقف عند إمامة المرأة في الصلاة، هل تقف في وسط السيدات أم أن تكون على اليمين أكثر على اليسار ولا يشترط؟ في الوسط، في الوسط، ولو جت يمين شوية وشمال شوية مش مشكلة. عند صلاة الرجل مع المرأة، فأين يقف الرجل وأين تقف المرأة؟ على يمين أم على يساره؟ يقف الرجل في الأمام وتقف المرأة خلفه، وتقف المرأة خلفه. موقف الصف من الإمام، يعني يكون بينهم وبين بعض مقام صف زي صف، تقف المرأة موقف الصف من الإمام. عن يمين بقى شوية عن شمال شوية مش مشكلة. طيب لو امرأة صلت مع امرأة، أين تقف المرأة الثانية مع الإمام، يعني مع الإمامة الأخت زي عمت؟ تقف عن يمينها، تقف الأخت عن يمينها، يمين الإمام يعني، تقف الأخت عن يمين الإمام. ما حكم سفر ممرضة العمل للخارج بدون محرم؟ لا يجوز لا في الخارج ولا في الداخل، لا يجوز المرأة أن تسافر بين غير محرم. ما المقصود بقرآن الفجر؟ هل هو قرآن في الصلاة أم بعدها؟ قرآن الفجر مقصود بها الصلاة، لكن الصلاة ذكرت في الفجر بركنها الأعظم، حيث أن القراءة في الفجر هي مقصود صلاة الفجر. هناك بعض من يقول يجب تأخير صلاة الفجر حيث أن الأذان الحالي في ميعاد غير صحيح، ما حكم ذلك؟ هل يجب الصلاة وقتها أم تأخير؟ وإن كان هناك تأخير فما مدته؟ وهل يجوز تأخير الصلاة والصلاة بدون أذان حيث أن الأذان الأول في غير وقته؟ مسألة أن الأذان ده متأخر شوي متقدم شوي أو كذا، هذه مسألة تحتاج إلى بحث دقيق، ونحن لا نسارع ولا نجرؤ على إبطال صلاة الناس أو إيجابي أو إجازة الفطر للناس بعد هذا الأذان، نحن لا نجرؤ على هذا. لكن نقول والله لو استطاع الإنسان يتأخر شوية خروجا من هذا المأزق لا بأس، لكن نقول من صلى في هذا الوقت فصلاته صحيحة إن شاء الله، صلاته صحيحة إن شاء الله. طيب ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ لم يرد. وقد جاء في الحديث لما سئل رجل عن هذا فقال أي بني إنه محدث، ولم يثبت. وكيف يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر ولا ينقل ذلك الصحابة؟ النبي صلى بالصحابة حوالي 12 سنة، سنتين في مكة وعشرة في المدينة، هل يعقل أن النبي كان يقنط ولا يثبت هذا؟ طبعا لا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.